الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تلخص مما تقدم أن دليل الاستصحاب ليس فيه دلالة على أكثر من اعتبار احتمال بقاء المتيقن، وبعبارة أخرى أن يكون المشكوك هو عين المتيقن على بعض التقادير، أن يكون المشكوك عين المتيقن لكن على بعض التقادير لا على جميع التقادير. والسر في ذلك هو هذا، أن دليل الاستصحاب عندما ينهى عن نقض اليقين بالشك يستفاد منه اعتبار أن يكون هناك شك في البقاء، والشك في البقاء يتحقق بمجرد احتمال بقاء المتيقن. عندما نحتمل بقاء المتيقن معناه نشك في البقاء، فدليل الاستصحاب لا يدل على أكثر من ذلك، فيمكن حينئذ بناء على ذلك أن يلتزم بجريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية من دون فرق بين أن تكون الحيثية التي فرض وجودها سابقا وفرض زوالها بعد ذلك، بين أن تكون حيثية تقييدية أو تكون حيثية تعليلية. حتى الحيثية التقييدية لا مانع من جريان الاستصحاب مع زوالها. لماذا؟ لأن المعتبر في الاستصحاب هو اليقين بالحدوث والشك في البقاء، وفي الحيثية التقييدية حيث أننا نحتمل دائما عدم دخلها في الحكم، عدم كونها دخيلة في ماذا؟ في الحكم. ليس المأخوذ في الحيثية التقييدية أنها تكون دخيلة في الحكم، وإنما المأخوذ في الحيثية التقييدية أنها ليست علة لثبوت الحكم للموضوع، وإنما هي جزء من الموضوع. يعني عندما ثبت الحكم كانت هي موجودة وجزء من الحكم ومن جزء من الموضوع، لكن ليس معنى ذلك أنها تكون دخيلة في ماذا؟ في الحكم. إذا كانت دخيلة في الحكم حينئذ يكون ارتفاعها موجب لارتفاع الحكم، لكن إذا لم تكن دخيلة في الحكم فلا يكون ارتفاعها موجب لارتفاع الحكم. هذا دائما محفوظ، يعني دائما مفروض أن الكلام في هذا حيثية كانت موجودة سابقا وزالت بعد ذلك، ونشك في كونها ماذا؟ في كونها دخيلة أو ليست دخيلة، حتى نشك في ماذا؟ في بقاء الحكم وعدم بقائه، حتى نشك في بقاء الحكم وعدم بقائه. فمفروض في محل الكلام هو أننا لا نقطع بكون الحيثية ماذا؟ دخيلة، وإلا إذا فرض القاطع بأن الحيثية دخيلة حينئذ سوف لا نشك في بقاء الحكم، وإنما نقطع بماذا؟ بارتفاعه، لأن معنى أنها دخيلة يعني أن الحكم يرتفع بزوالها. فرض الكلام هو هذا، أن حيثية كانت موجودة سابقا ثم زالت لاحقا ونشك في أنها دخيلة أو لا، وهذا الشك هو السبب في ماذا؟ في الشك في بقاء الحكم وارتفاعه. يعني لماذا نشك في أن الحكم باقي؟ لأننا نشك أن هذه الحيثية التي كانت موجودة والتي زالت بعد ذلك هل هي دخيلة أو ليست دخيلة؟ هل هي دخيلة حدوثا وبقاء أو ليست دخيلة؟ إذا كانت دخيلة حدوثا وبقاء فالحكم غير باقي مرتفع، أما إذا لم تكن كذلك فالحكم باقي. فالشك في بقاء الحكم هو دائما مسبب في محل الكلام عن الشك في أن الحيثية هل هي دخيلة بهذا الشكل أو ليست دخيلة. وحينئذ الشك في البقاء يكون محفوظ، لأنه على تقدير أن تكون دخيلة فالحكم ماذا؟ غير باقي مرتفع، لكن على تقدير أن لا تكون دخيلة بهذا الشك فالحكم باقي. هذا الشك في كونها دخيلة أو غير دخيلة يستوجب الشك في بقاء الحكم، فيتحقق ركن الاستصحاب وهو الشك في بقاء الحكم. إذن يكفي لإحراز الشك في بقاء الحكم احتمال بقاء المتيقن أو كون المشكوك عين المتيقن على بعض التقادير، وإن كان غيره على تقادير ماذا؟ على تقادير أخرى. دليل الاستصحاب لا يستفاد منه أكثر من ذلك. حينئذ هذا كله بناء على هذا الشيء. أما بناء على الرأي الآخر، الاحتمال الآخر خلنا نسميه، على الاحتمال الآخر نقول لا، لا بد من إحراز بقاء المتيقن، لا بد من إحراز بقاء المتيقن. نحرز أن المتيقن باقي، يعني نحرز أن المشكوك هو عين المتيقن على كل التقادير، على كل التقادير المشكوك عين المتيقن، وهذا معنى إحراز أن المتيقن باقي. إذا كان هذا هو الشرط في جريان الاستصحاب، حينئذ لا يجري الاستصحاب في الشبهات الحكمية، حتى إذا كانت الحيثية تعليلية، حتى إذا كانت الحيثية تعليلية لا يجري ماذا؟ لا يجري الاستصحاب في الشبهات الحكمية. وذلك لما قلناه من أنه ما دمنا نحتمل عدم دخل الحيثية في الحكم، فهذا معناه أننا نحتمل أن لا يكون المشكوك عين المتيقن على هذا التقدير. فإذن بالنتيجة لا نحرز بقاء ماذا؟ بقاء المتيقن. المتيقن يبقى على تقدير ماذا؟ على تقدير أن تكون الحيثية غير دخيلة، لكن على تقدير أن تكون حيثية دخيلة وقد زالت بعد ذلك فالحكم ليس باقي، وهذا معناه أن الاستصحاب ما يجري، لأن المفروض أن الشرط في الاستصحاب هو إحراز بقاء المتيقن، وأنا لا أحرز بقاء المتيقن، أحرز بقاء النجاسة اللي كانت متيقنة سابقا، لأنه على تقدير أن تكون الحيثية الزائلة دخيلة فحينئذ النجاسة لا تكون باقية، تكون مرتفعة، فلا يكون هذا الشرط متوفر حتى يجري الاستصحاب حتى لو كانت الحيثية تعليلية. بالنتيجة كما قلنا في الدرس السابق أن الحكم يرتفع بارتفاع حيثيته حتى لو كانت الحيثية حيثية تعليلية. بالدقة ما ننسى الشغل، ما نتكلم بالنظر العرفي المسامحي، بالدقة الحكم يزول بزوال حيثيته حتى لو كانت حيثيته شنو؟ تعليلية. بالنتيجة هذا الحكم الذي ثبت بعلة غير الحكم الذي يثبت بعلة شنو؟ أخرى. بالدقة والتحليل هذا غيره. فإذا لا يبقى الحكم عندما تزول الحيثية حتى لو كان حيثية تعليلية. وحيث أننا نحتمل أن هذه الحيثية التي كانت موجودة سابقا لها دخل في الحكم ولو على مستوى التعليل والعلة، إذن نحن نحتمل ماذا؟ عدم بقاء المتيقن السابق. فإذن نحن لا نحرز أن المشكوك هو عين المتيقن على كل التقادير. فإذا كان الشرط هو هذا، هو إحراز أن يكون المشكوك عين المتيقن على كل التقادير، هذا الشرط غير متوفر في ماذا؟ في الشبهات الحكمية. فلا بد أن يلتزم بعدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية من دون فرق بين أن تكون الحيثية اللي كانت موجودة وزالت بعد ذلك وشككنا في بقاء الحكم بعد زوالها بحسب الفارض أن تكون حيثية تقييدية أو تكون حيثية تعليلية. نعم، إذا كانت الحيثية تعليلية أحرزنا أنها حيثية تعليلية، وقلنا بأن المحكم هو النظر العرفي، أن المحكم في إحراز بقاء الموضوع أو عدم بقائه أو كون المشكوك عين المتيقن أو عدم كونه عين المتيقن، المحكم هو النظر العرفي. في هذه الحالة يمكن إجراء الاستصحاب بإعمال هذه المسامحة العرفية. عندما تكون الحيثية تعليلية، عندما تكون الحيثية ماذا؟ تعليلية، يجي هذا الكلام بأنه مثال الحرارة وأنه الحرارة هي نفس الحرارة لكنها بالنظر المدقي تحليلي، تبدل العلة أيضا يوجب تبدل المعلول في الحقيقة والواقع، لكن بالنظر المسامح يقول هي نفس الحقيقة، شو الفرق بين أن تكون مستمدة من الكهرباء أو مستمدة من النار؟ فإذا كانت الحيثية تعليلية، كانت تعليلية وزالت، إذا ثبت الحكم بعد زوالها بعلة أخرى، العرف يرى بأن هذا الحكم هو امتداد وبقاء المن للحكم السابق، لأن المعلل لا يتعدد بالنظر العرفي بتعدد شنو؟ بتعدد أسبابه وتعدد علله. تحكم هذه المسامحة العرفية في محل الكلام، وحينئذ يمكن الالتزام بجريان الاستصحاب بناء على هذا الذي ذكرناه من أن الدليل لا يساعد على أكثر من اشتراط احتمال بقاء المتيقن، مو أكثر من هذا. بناء على هذا حينئذ يمكن أن يقال بأن الحيثية التقييدية إذا زالت وشككنا في بقاء الحكم أن هذا لا يمنع من جريان الاستصحاب ما دمنا نحتمل بقاء المتيقن من جهة احتمال عدم دخل تلك الخصوصية في الحكم، ما دمنا نحتمل عدم دخل تلك الخصوصية في الحكم كما هو المفروض، إذ لا علم لنا بماذا؟ بكونها دخيلة، ما فرضنا. المفروض في محل الكلام أننا نشك في كونها دخيلة أو ليست دخيلة، إذ لا علم لنا بحسب الفرض بدخلها، وعلى هذا التقدير يكون المشكوك عين المتيقن، على تقدير عدم دخلها يكون المشكوك عين المتيقن. فحتى لو كانت حيثية تقييدية، أمره حيثية تقييدية بمعنى أن هذه الحيثية على تقدير أن تكون دخيلة فهي دخيلة بنحو الحيثية التقييدية للحيثية شنو؟ التعليلية. لكن المفروض في محل الكلام أن نشك في أنها دخيلة أو ليست دخيلة، ما عندنا علم بأنها دخيلة، ما فرضنا في محل الكلام العلم بأن الحيثية الزائلة كانت دخيلة، وإلا لو فرضنا العلم بأن الحيثية الزائلة كانت دخيلة ما صار عندنا شك في بقاء الحكم. نعم هي حيثية تقييدية بمعنى أنها لو كانت دخيلة تكون بنحو التقييد لا بنحو شنو؟ الحيثية التعليلية، لكن لا علم بكونها دخيلة، واحتمال هي أصلا مو دخيلة، ما لها علاقة بالحكم. ما دام هذا الاحتمال موجود، هذا يخلينا نشك في ماذا؟ في بقاء الحكم. هذا يخلينا نقول بأن المشكوك عين المتيقن على بعض التقدير. نعم على تقدير أن تكون دخيلة وزالت لا يكون المشكوك غير المتيقن. أما على تقدير عدم الدخل لا يكون المشكوك هو عين المتيقن، ويكون المتيقن باقي. إذن نحن نشك في ماذا؟ في بقاء المتيقن، نحتمل بقاء المتيقن، نحتمل أن يكون المشكوك هو عين المتيقن على بعض التقادير، بل نحرز أنه هو عين المتيقن على بعض التقادير، وهذا يكفي كما قلنا في جريان الاستصحاب حتى لو كانت الحيثية تقييدية. نعم لا بد، هذا الشيء الإضافي، نعم لا بد من فرض تعدد الموضوع في الخارج، لا بد من فرض عدم اشتباه، لا بد من فرض عدم تعدد الموضوع في الخارج. وأما إذا فرضنا تعدد الموضوع في الخارج حينئذ لا يتحقق هذا الشرط، ما يتحقق هذا الشرط الذي قلناه، وهو شنو؟ وهو شرط احتمال بقاء المتيقن. ماكو احتمال بقاء مع تعدد الموضوع في الخارج، ماكو احتمال بقاء المتيقن. مع تعدد الموضوع في الخارج ماكو نقول أن المشكوك هو عين المتيقن على بعض التقادير، لا، على كل التقادير المشكوك غير المتيقن، على كل التقادير، على كل التقادير. الموضوع تعدد في الخارج، بعد ما أقدر أقول بأن هذا كان نجسا سابقا وأنا كما كان، إنما يصح لي أن أقول أن هذا كان نجسا وأنا كما كان، فأجري فيه الاستصحاب عندما يكون هناك موضوع باقي والموضوع واحد. لكن عندما يتعدد يكون موضوع سابق ثبتت له النجاسة وهذا موضوع جديد ثبتت له النجاسة، أو أشك في ثبوت النجاسة، ما أقدر أقول أن هذا كان نجسا والآن كما كان. ليش؟ يتعدد الموضوع كما هو في مثال الاستحالة، في مثال الاستحالة هذا واضح يصير. ما أقدر أقول أن هذا الملح كان نجسا سابقا، ليش؟ لأن الموضوع تعدد، كان الصورة النوعية هي صورة الكلبية، الآن صورة نوعية أخرى، موضوع تعدد. عندما يتعدد الموضوع بعد الشرط حتى بالمعنى الذي ذكرناه لا يتحقق، يعني لا يوجد عند احتمال بقاء المتيقن، بل هناك قطع بارتفاع شنو؟ المتيقن. المتيقن شنو هو؟ النجاسة الثابتة لهذا الموضوع، هذا هو المتيقن، مرتفعة بارتفاع الموضوع، ارتفعت، وهذا موضوع جديد، فلا أكو احتمال بقاء المتيقن فضلا عن الإحراز، ولا أستطيع أن نقول بأن هذا المشكوك هو عين المتيقن على بعض التقادير، لا هو غيره على كل التقادير. فهذا الشرط لا يتوفر إلا، يعني لا يتوفر في الحيثيات مطلقا حتى لو كانت الحيثية تقييدية، إلا مع افتراض أن هذه الحيثيات متوجب تعدد الموضوع، وإلا إذا أوجب تعدد الموضوع خلاص بعد يجري الاستصحاب، لأنه تعدد الموضوع يمنع من جريان الاستصحاب. وهذا الشيء اللي أكد عليه السيد سابقا، هو يقول بلحاظ مصب الاستصحاب اللي هو عالم المجهول، عالم المصادق، ماكو تعدد الموضوع، الموضوع هو واحد، الماء المتغير مصداقا لا يختلف عن الماء الذي زال عنه التغير، موضوع واحد، وذات الماء كان متصفا بالتغير الآن زال عنه شنو؟ زال عنه التغير، الموضوع يبقى واحد. إذا التفتنا إلى العالم الخارجي، عندنا الجزئيات الخارجية، هذا كان نجسا، هذا نشير إلى موضوع خارجي، جزئي خارجي، هذا كان نجسا الآن شنو؟ كما كان. فمصب الاستصحاب هو الموضوع الخارجي، هو المجعول، والموضوعات الخارجية في عالم المصادق ما كنت تباين بين المصادق. نعم هناك تباين بين المفاهيم في عالم المفاهيم متباين المفاهيم، لكن في عالم المصداق مصداق واحد، مصداق واحد، ماكو فرق بين الماء المتغير والماء الذي زال عن التغير إلا بالزمان. هذا ماء كان متصفا بالتغير، الآن هذا الماء زال عنه شنو؟ فالموضوع هو هذا الماء. فلا بد من فرض عدم تعدد الموضوع حتى يتم هذا الكلام الذي ذكرناه. حتى يتم هذا الكلام الذي ذكرناه. هذا ما يستفاد من كلام السيد الشهيد في مجموع كلماته، خلاصته هذا الذي ذكرناه. طبعا هذا كان تركيزنا فيه على الطريق الأول لدفع الإشكال، هو الطريق الثاني هم ذكر مالت مسألة الخلط بين عالم المفاهيم وعالم المصادق وكذا، لكن هذا مبني على التنزل عن ماذا؟ عن فكرة أن الشرط هو احتمال بقاء المتيقن. أول مرة أجاب بهذا الجواب أن الشرط ليس هو إحراز بقاء المتيقن، وإنما الشرط هو احتمال بقاء المتيقن. ثم يقول مع التنزل عن هذا وتسليم أن الشرط هو إحراز بقاء المتيقن، جاوب الجواب الثاني وهو أنه ليس الخلط بين عالم المفاهيم ومن عالم المصادق. في عالم المصادق احنا دائما نحرز بقاء المتيقن، في عالم المصادق، في عالم المصادق نحرز بقاء المتيقن، لأننا نحرز بقاء الموضوع، الموضوع واحد، الموضوع واحد، المصداق واحد لا يتعدد. ثم في ذي الكلام اللي ذكرناه في الدرس السابق قال النجاسة أيضا تكون شنو؟ واحدة، مو فقط الموضوع واحد وباقي، النجاسة أيضا شنو؟ واحدة وباقية، لأن كل الحيثيات التقييدية هي تكون حيثيات تعليلية بالنسبة لمن؟ بالنسبة إلى المجهول، لأن البناء على ماذا؟ على أن مصب الاستصحاب هو المجهول للجعل. ما يكون حيثية تقييدية في الجعل يكون حيثية تعليلية في ماذا؟ في المجهول. تركيزنا احنا على الطريق الأول كان على الطريق الأول وهو طريق صحيح، وهو أن الشرط هذا المقدار مو أكثر منه، احتمال بقاء المتيقن هذا يكفي لجريان الاستصحاب، وهذا الاحتمال دائما موجود في الشبهات الحكمية. زيادة. هذا المطلب اللي ذكر السيد الشهيد أكو في الإشكال عليه، يذكر هذا الإشكال. الإشكال ينصب على ما ذكر من أنه من أن مسألة الخلط بين عالم المفاهيم وعالم المصادر، وأن الحيثيات التقييدية للجعل تصبح حيثيات تعليلية للمجهول بناء على المجهول، يعني كل النظر إلى النجاسة الخارجية والمصادر الخارجية تصبح الحيثيات تعليلية، وأن النجاسة على تقدير ثبوتها بعد زوال التغير تكون بقاء للنجاسة السابقة، الحيثية حيثية شنو؟ تعليلية، فتكون بقاء النجاسة السابقة، حتى إذا فرضنا أن هذه النجاسة الجديدة هي مجعولة بجعل آخر غير النجاسة السابقة، ليس مجعولة بجعل، هاي مجعولة بجعل، وكأنه يعتبر أن الجعل بمثابة العلة لثبوت شنو؟ الحكم، مثابة النار والكهرباء بالنسبة للحرارة، ومثل بهذا. فأفرض أن النجاسة مجعولة بجعل هناك سابقا، يقول حتى إذا كانت النجاسة على تقدير ثبوتها بعد زوال التغير مجعولة بجعل آخر، تبقى هي بقاء للنجاسة سابقا، بقاء للنجاسة السابقة وليست هي نجاسة أخرى. ليش؟ لأن الحيثيات التعلية ما توجب تعدد المعلل، واضح هذا؟ هكذا ذكر. هذا قد يلاحظ لي بهذه الملاحظة، وهو أنه يلزم من هذا الكلام أن نلتزم بجريان الاستصحاب. لاحظوا وياي، أن نلتزم بجريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية حتى إذا علمنا بكون الحيثية دخيلة في الحكم مع زوالها بعد ذلك. حيثية دخيلة، علمنا، قلنا أن إحنا محل كلامنا قبل هذا الإشكال، حيثية نحتمل أنها ماذا؟ دخيلة. ما عندنا علم بكونها دخيلة. هذا الاعتراض يقول بناء على هذا الكلام اللي يقول السيد قدس الله نفسه، يقول بناء على هذا كنا نلتزم بجرائم الاستصحاب حتى إذا علمنا بأن الحيثية دخيلة في الحكم وزالت بعد ذلك. دخيلة في الحكم، علمنا بذلك وزالت بعد ذلك كما هو المفروض، واحتملنا ثبوت حكم من سنخ الحكم السابق، احتملنا ثبوت حكم آخر من سنخ الحكم السابق بعد زوال التغير. الحكم الأول ارتفع. ليش؟ لأننا فرضنا العلم بكون الحيثية الزائلة دخيلة في ذلك الحكم. الحكم الأول ارتفع، أنا احتملنا أن يثبت حكم آخر من سنخه بعد زوال التغير. يقول ينبغي أن نلتزم هنا بجريان الاستصحاب، مع أن هذا لا يمكن الالتزام بجريان الاستصحاب فيه لأنه من قبيل الاستصحاب الكلي، من القسم الثالث، من قبيل الاستصحاب الكلي من القسم الثالث. يعني نحن نعلم بثبوت شيء ونعلم بارتفاعه، لكن نحتمل أنه حين ارتفاعه حدث فرد آخر بحيث بقى الكلي باقي. إن لا إشكال في عدم جريان الاستصحاب، لأن يعني الحكم الأول ارتفع بحسب الفرد، ونشك في حدوث الحكم الثاني فننفي حدوثه بماذا؟ بالأصل، ما يجري الاستصحاب القسم الثالث. في المقام أيضا هكذا، الحكم الثابت سابقا ثبت وزال وارتفع. ليش؟ لأن المفروض أننا نعلم بأن الحيثية الزائلة كانت دخيلة في ثبوت هذا الحكم، مع افتراض أنها دخيلة بزوالها يزول الحكم. فالحكم الثابت سابقا زال وارتفع، لكن نحتمل أنه يحدث حكم جديد من سنخ الحكم الأول، يحدث عند ارتفاع ماذا؟ عند ارتفاع الحكم الأول، فيكون من استصحاب الكلي من القسم الثالث، وهذا لا إشكال في عدم جريانه، مع أن الوجه الذي ذكر لتصحيح جريان الاستصحاب في محل الكلام عندما نحتمل دخل الحيثية في الحكم يجري أيضا عندما نفترض العلم بكون الحيثية دخيلة في ماذا؟ في الحكم، بنفسه يجري. ليش يجري بنفسه؟ لأن هم نفس الشيء نقول، هم نقول هذا الشيء بأنه إحنا عدنا هنا في محل الكلام عدنا حكم كان ثابتا سابقا، وهذا الحكم you أن هذا الحكم العارض على الماء عندما كان التغير موجود في الحقيقة هو عرض على ذات الماء بحسب الفارق، على ذات الماء، يعني الموضوع فرض أنه شنو ما يتبدل، باقي مصاديق الخارجية قال شنو لا تتبدل لا تتغير، وعرضت عليه النجاسة هذا الموضوع الواحد الخارجي حدوثا عرضت عليه النجاسة، ثم هذا الموضوع الواحد هو النفس الباقي عرضت عليه شنو نجاسة أخرى، وفرض عرضت عليه نجاسة أخرى بجعل آخر بعد ارتفاع ماذا؟ بعد ارتفاع النجاسة الأولى، الموضوع باقي بحسب الفرق. وغايته أن هناك تعدد في الجعل، ذاك جعل بجعل النجاسة المرتفعة الأولى، نجاسة ثانية أيضا بجعلت بجعل آخر، تعدد الجعل بحسب الفرق أيضا لا يوجب تعدد شنو؟ تعدد النجاسة، بحيث يكون هذه النجاسة غير تلك النجاسة، لا تبقى النجاسة باقية والموضوع باقي وواحد والنجاسة واحدة، وإن تعدد الجاعل خليه تعدد الجاعل، غاية الأمر الفرق بين ما ذكره وبين مورد الاعتراض هو هذا، أنه إحنا كنا نحتمل دخل الحيثية لماذا في الحكم، إحنا نقطع بأنها دخيلة، وأفرض نقطع بأنها دخيلة، غايته أنه نعلم بارتفاع النجاسة الأولى، نعلم بارتفاع النجاسة الأولى، هذا لا ينافي ماذا؟ هذا لا ينافي أن النجاسة على تقدير ثبوتها بعد ارتفاع الكذا ما دمنا نحتمل ثبوتها، على تقدير ثبوتها يكون هي نفس النجاسة السابقة، وإنما تعدد الجعل، نجاسة جعلت هناك بحيثية لتجعل هنا نجاسة أخرى بعد ارتفاع التغير بحيثية أخرى، هذه النجاسة هي نفس النجاسة السابقة، وإذا كانت نفس النجاسة السابقة والموضوع باقي بحسب الفرق فلماذا لا يجب الاستصحاب؟ لماذا لا يجب الاستصحاب؟ هذا هو الإشكال النقلي على هذا الكلام، يأتي الجواب عنه إن شاء الله تعالى. وصلى الله عليه وسلم.